هذه المسألة لا قول حتى على المتعمد لا قول. يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص، لأن لا بد أن يتمحض الفعل مش تمحض موجبا للقصاص، لا بد أن يكون الشيء الذي حصل به الموت متمحضا لإيجاب القصاص. وهنا تمحض ولا تمحض؟ ما تمحض، عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص. نعم، والواجب تغليب الحظر، اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ، فقل لي بجانب المانع، قل لي بجانب المانع فلا يمكن أن يقتص منه. طيب خليكم معنا الآن المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به، لمعنى يختص به. اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم، مسلم وكافر اشترك في قتل في قتل كافر، مسلم وكافر. لا، عندنا القاتل، نعم القاتل مسلم والمقتول كافر، وكافر أيضا مشارك في القتل. هنا اشترك في القتل رجلا، كلاهما يقتص منه، كلاهما عمد، يعني كل واحد منهم متعمد بقتل هذا الرجل، لكن أحدهما لا قصاص عليه لقصور في السبب ولا لمعنى يختص به. وش المعنى؟ أنه أفضل منه في الإسلام، في الدين أفضل منه في الدين، فهنا الجناية نفسها صالحة للإجابة، لكن هناك معنى يختص بأحدهما يمنع من القصاص، فهنا حتى على المذهب يقتص من الكافر وعلى المسلم نصف الدية، وعن المسلم نصف الدين. لماذا؟ لأن هذا الكافر مات من جناية إيش؟ موجبة للقصاص، سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل، الجناية الصالحة بنفسها للقصاص، لكن لمعنى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص، لا لقصور في السبب في سبب الموت، ولكن لمعنى يختص به. المذهب الآن يفرقون بينما إذا كان المانع من القصاص بمعنى يختص بأحد الشريكين أو لقصور في السبب، إن كان لقصور في السبب فإنه يمتنع القصاص، وإن كان لمعنى يختص بأحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع لمن يختص منه. واضح جماعة؟ أعلمك بإشكال. طيب مثال آخر، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، ما رأيكم بالأجنبي هنا على المذهب؟ ها؟ يجب أن يقتل. القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي، لماذا؟ لأن منع القصاص في جانب الأب بمعنى يختص به لا لقصور في السبب، الأب متعمد لقتل ابنه والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن، فالجناية صالحة للقصاص، لكن امتنع القصاص في الأب لمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل. أنا أقول بهذا الحال يقتص منه حتى على المذهب يختص منه. نعم، من الأجنبي. أما الأب فلا يختص منه بناء على أنه لا يقتل الوالد بالوالد. فهمت المسألة هذه الآن؟ طيب، فينا إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يقتلون به، ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؟ قلنا بالدية ما نبي القتل. وش ذلك من أقتلنا عشرة في واحد؟ ماذا مقول؟ يدفعون كل واحد دية ولا كل واحد بقسط من الدية؟ ها؟ لا هم ما هم متواطئين، سواء متواطئين ولا مشتركين اشتراكا فعليا، المهم ان اولياء المقتول قالوا ما نبقى نبي دية، فاشي عليه ولا لا؟ ولهذا لو قتل رجل امرأة وقال لا نريد القصاص وإنما نريد الدية، يعطون دية رجل ولا دية امرأة؟ إذن لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل. ولو قتل امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة دية رجل. إذن الدية حوار عن إيش؟ عن المقتول. والمقتول من الجماعة كم هم؟ كم؟ المقتول واحد، المقتول واحد. فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية، عشر الدية. طيب كيف يجب عشر الدية عن عشرة أنفسهم؟ نقول نعم، لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عشرة قاتلة، يمكن لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولا ما يصلح؟ بمعنى كل واحد ما بينا قتل عشرة قاتلة، واحد من عشرة من القتل يستقيم ولا ما يستقيم؟ إذن القتل لا يتبعض والدية تتبعض. لما كانت الدية تتبعض بعضناها وقلنا عطونا كل واحد عشر من الإبل وأنتم عشرة الجميع مئة من الإبل، هذه الدية. لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن. إذن لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملا. فالفرق إذن يا جماعة الفرق أن الدية تتبعض والقصار لا يتبعض. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة. نعم. قال المؤلف: وإن أمسك شخصا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت. نعم، هذه المسألة رجل أمسك شخصا لآخر ليقتله وهما منهم مواطأة، قال له امسكوا هذا بطوب امسكوا هذا بطوب. نعم، يقول المؤلف انه يحبس الممسك الى ان ما طلع لن يموت، والثاني يقتل، الثاني يقتل لان الثاني مباشر والاول متسبب، الثاني مباشر والاول متسبب. ومعلوم أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، الضمان على المباشر. وهنا هذا هو الذي باشر القتل. وكلمة بدون مواطأة معناه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعا، لكن بدون مواطأة. وهذه المسألة بناء على ذلك تنقسم، لأن قلنا أمسك شخصا لآخر ليقتله، كلمة أيضا ليقتله لو أمسكه له ظانا أنه يمسحه إياه تلاعبون، ثم إن ذاك لما وصل قتله، فهنا ما أمسكه ليقتله ولا لا، أمسك على أنه مازح أو هازل، ولا ظن القتل إطلاقا، لو ظن القتل لمنعه منه. فالصور إذن ثلاثة: أمسك شخصا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله فليس على الممسك شيء، واضح؟ لأنه ما قصد قتله ولا أعان على قتله ولا شارك فيه، ولكن القصاص يكون على من؟ على القاتل. أمسك شخصا ليقتله بمواطأة بينهما، فعليهما جميعا القصاص بناء على القاعدة السابقة. أمسك شخصا ليقتله بدون مواطأة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر، والثاني يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقد روي في ذلك أثار عن الصحابة. وقال بعض أهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعان. وصحيح أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر، لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، لولا نزاؤه ما قتله. فإذا تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيقتلان جميعا، فيقتلان جميعا. وذهب آخرون سبحان الله المسائل ما فيها نص تكون النزاع فيها كبير إلى أن الممسك يعزر فقط، يعزر فقط وليس عليه ولا يجب أن يحبس حتى يموت، لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يجب القصاص، نعم، وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر. فهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، ولكن المشهور من المذهب أنه يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. وعن أحمد رواية أنه يقتل ما دام علم أنه سيقتله. وما دامت المسألة ليس فيها نص يفصل بين الأقوال، فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة، إلى المصلحة. فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه، وإذا رأى أن لا يفعل فلينسك حتى يموت، فليحبس حتى يموت. أما كون نعزره بجلدات أقل من عشر على ما سيأتي منذ الرحل من عشر هذا لا يسوء أبدا. طيب، فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة الله؟ ثلاث صور. نعم. ها؟ نعم. لا ما يدري عنه ولا شيء، ما يعرف عنه ولا شيء. أحد المواطع ما يكون، لكن هذا متى رأى الإنسان معه السيف شاهر هذا الإنسان، نعم، ويقول رده وسب. صحيح. نعم. لا الاتفاق اللي يقول ترى نبي الحبس. اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو
المحبوس.
المحبوس. نعم. أي بعض العلم يقول لا يسقى ولا يسقى. إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح صاحبه، ولا لا يبقى يتلوى ويتعب وآخره الموت. لكن الصحيح من أنه يعطى أكلا ويعطى شرب. نعم. نعم. لا له نظيف بس مو على هذا، مو في هذا الجناح. ومثل العيان يؤذي الناس بعينه يجب أن يحبس حتى يموت. العيال ينحف النحوت. أي في المسألة هذه عن مرضي عن الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه وأظن بعد عن علي. أما المعنى فظاهر أنه يقتضيه لأن حقيقة حبس هذاك حتى مات، بس أن المدة تختلف، هذا حبسه ومات سريعا وذا يموت الله أعلم بعد حين. طيب، وإن أمسكه لسبع ونحو مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الممسك. شافوا مثلا سبع يلاحق إنسان فأمسك هذا الإنسان للسبع وقال أخشى إن أمسكته وأعطيت السبع ياكل ياكل أنا، نعم، فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر متسبب. المباشر ليس أهل الضمان. لا يمكن نروح نطالب الأصل ونقول تعال عليك الضمان لكن نقتص منك ولا أدفع الدية. نعم. إذن فالقصاص على من؟
على
السبب. على القصاص على الممسك. يمكنك راقب منه.
لا مستدل.
القصاص على الممسك يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب. طيب لو كان الذي لاحقه مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون
خطأ.
لكن هل نقول هنا إن يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية؟ هذا الأخير هو هذا. يقول لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب الدية عليه على عاقلته. فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية بامتناع القصاص بحقه. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الإكراه. أكره مكلف على قتل معين فالقصاص عليهما. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء. نعم. مكلف يعني بالغ عاقل. أكره مكلفا على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلانا إذا لم تقتله قتله وهو قادر على تنفيذ ما هدده به. أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه لكن هو قادر يعرف أن إن لم يفعل نفذ ما هدده به. فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين. نعم. فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل. فعلى من يكون الضمان؟ من يقول فالقصاص عليهما. عندنا الآن قاعد مباشر ومتسبب. المباشر الذي أكره والمتسبب الذي أكره. أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان عن المباشر؟ ها؟ قيل به. وأما الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتلف غيره لاستبقاء نفسه. يجوز لا؟ واحد مثل معه صبي صغير سمير وهم في البر وماتوا من الجوع جاء وقالنا إن بقيتنا وها الصبي الصغير السمين هلكت من الجوع ويبقى يهلك هو بعد لكن أبقص هو ما رأيكم؟ يصلح؟ حرام ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتلنا به فقال اقتله الآن لأن نفسه من القتل. نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وشونه لاستبقاء نفسك فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك قل وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكره فقط علّل ذلك لأنه مباشر ومتسبب والضمان المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكره فقط وقالوا إن الصحيح مباشر المتسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المضروب، أي من يضمن؟ واحد من الرجال وضربت رجال آخر ومات المضروب، على من يكون الضمان؟ طبعا على الضارب، هذه ما في أشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكره بالكسر لأنه ملزم بهذا التعليل. وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة، لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، فيكون القول الوسط في هذه المسألة وهو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب، كلمة على قتل معين، على قتل معين لو كان على قتل مبهم قال يلا رح هالساعة رح جيب لي راس أي واحد من القتل، نعم، وإلا قتلك، فذهب الرجل وجد أسلوب واحد وقتله وجابه، على ما يكون الضمان؟
المباشر
لأنه ليس على قتل معين ملزم به ومرجع إليه، فهو على المباشر. طيب، كلمة مكلف مكلف لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال لك اقتل الرجال وإلا قتل، فالصغير قتل هذا المكلف، نعم، فما رأيكم؟ على المكره. ليش؟ لأن غير مكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة، فهو شبيه بالإلجاء تماما، فلذلك يكون على من أكرهه على المكره، نعم. لا ما تحمل. طيب، إذا أكره غير مكلف مكلف على قتل معين يعني مثلا نسأل الله السلامة واحد مجنون لا قتل وجدك بالسوق قال الله هسا أقتل هالرجال وإلا قتلك مجنون، ها؟ فماذا يكون؟ كلام الفقهاء يقول إنه على المباشر، المباشر لأن ذلك لا قصد له، يقول لأن ذلك ما له قصد، مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل، صح ولا لا؟ العاقل ربما لا يقول له مكره أنا ما يمكن أقتله، تبي تقتل نفسك أنا ما يمكن أقتله، يمكن ذاك المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع، لكن هذا مجنون إذا اللي براسه يبي نفسه، نعم، يقول ما أقتله إلا قتلته، تقدر تقول لا؟ إن قلت لا فأنت جازم 100% على أنه يبي يقتلك، لا سيما إذا صار أنه أره منك وأنه تقدر تعرف من ينفذ ما يقول، نعم. هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر، يرون أن القتل على المباشر، وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيء، وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا، وطبعا لا قصاص على المجنون، لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية، لو قيل بهذا، لكن ما رأيت فيه قول، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكنهم يقولون لا، يكون الضمان على المباشر، لأنه يبدأ يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب، نعم، إذا أمكنه أن يهرب، مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه، ولا لا؟ لإمكان المدافع، لأن المدافع هو بالإكراه معناه أنه بس مجرد ما يهددك على طول، لكن احنا قلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا على تنفيذ ما هددك به، وإلا فلا إكراه، وإذا صار يمكنك تهرب معناه مفضل. نعم. الصحيح أنه إذا هدده بما دون القتل لا يجوز القتل، لا يجوز القتل. فلو هدده كما قلت بضرب أو بأخذ مال، نعم، فهذا لا يجوز القتل، لأن أخذ المال يمكن استنقاذ فيما بعد في طريق الولاية والسلطة، نعم، والضرب اللي ما يؤدي إلى الموت هذا يمكن يشبه الله منه ويعذر ذلك، نعم، ها؟
يقع على
المباشر فقط. اي نعم، المباشر فقط.
واذا
يجوز ايش؟ ان نقتل القائد تقتل ان لا يجوز، لكن مع ذلك اذا فعل فلاجل الارجاء هذا والاكراه يكون القواد عليهما جميعا، يكون القواد مثل ما هو المثل. ثم قال وإن بقينا بالأمر الآن، هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل: الإمساك والإكراه والأمر. الأمر يقول إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل. طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلان، فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين، يكون القصاص على المأمور فقط. وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية، قد يعذر إلى أن القصاص إلى الدية، لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص. طيب على المأمور، لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل، عالم أما إذا كان مو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي قرر. طيب هون أحد ما يعلم تحريم القتل؟ ها؟ أي نعم، لا صغير، لأننا قلنا مكلف، يمكن كونه ناشي في بلاد الإسلام ما يدري، ناشي في بلاد الإسلام. ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا بالقتل، ومراد بالأعجم إن في ذلك الوقت الأعاجم كونه مسلمين ما يدري. فعلى كل حال الكلام على إن إذا كان ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من؟ ها؟ على الآن، الضمان على الآمر، لأن ذاك لا يدري، يحسب أن قتل الإنسان وقتل الشاة واحد، فعلى هذا يكون هو الذي يظلم. طيب وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر، هذا مفهوم العبارة الأولى. طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص، الحاكم الأمير بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم، فمن الضمان عليه؟
الآمر.
على الآمر؟ ها؟ أو على القاتل؟ ما ندري، إن كان يحتاج إلى تفصيل فصل،
إن كان يعلم أنه معصوماً بدون حق فإنه لقاتل.
طيب وإن كان ما يعلم؟
إن يعلم أنه
فنزع عليه الشيء. اي نعم صح، اذا كان هذا الذي امر بقتل الرجل أمر السلطان به يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه لأنه قتل نفسا محرمة عمدا محضا. وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالم فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يجوز أن يطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه مستحق؟ نعم، ترى هذه المسألة مهمة. هل يجوز مثلا إنه يقتل من أمر السلطان بقتله ولا يدري أنه بحق؟ نعم، قال بعض العلماء يجوز لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية، وهنا لم نتحقق أنها معصية، ما تحقق أنه ظالم. فإذا لم نتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق. وقال بعض العلماء لا، لأن الأصل طاعة السلطان، لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء، ونحتاج إلى أن نعلم. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فإن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب، وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل. ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه. نعم، يعلم انه بظلم، يقاتل بيقاتل، والسلطان اهم، السلطان اهم بلا شك. طيب، استيفاء القصاص والعفو عنه. استيفاء القصاص غير شروط القصاص، لان الاول شروط لثبوته، هل يثبت او لا، وهذه الشروط لا يستوفى الا بشروط، شروط لتنفيذه، شروط التنفيذ غير شروط الثبوت. فالفرق بينهما إذن أن الأول الشروط الخمسة شروط لأي شيء؟ لثبوت، هل يثبت أو لا، والثاني الشروط لتنفيذه، هل ينفذ أو لا ينفذ. طيب، يقول لا يستوفى القصاص إلا بشروط. أولا، أن يكون مستحقه مكلفا وهو البالغ العاقل. لكن من مستحق القصاص؟ مستحق القصاص الورثة، الورثة هم الذين يستحقون القصاص. نعم، لأنهم هم الذين يرثون ماله، فليرثوا دمه، فليرثوا دمه. والدية إذا سقط القصاص من ترجع له؟ ترجع للورثة. إذن المستحق للقصاص هم الورثة، سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم، وسواء كان سبب إرثهم الزوجية أو القرابة أو الولاء. طيب، أن يكون المستحق مكلفا، فلو قتل إنسان وله ثلاثة أولاد، اثنان بالغان وواحد لم يبلغ، نعم، يقتص ولا لا؟ ما يقتص. اثنان بالغان وواحد مجنون، لا يقتص. نعم، لأنه ليس بمكلف. ثالث، فإن لم يكن مكلفا حبس الجاني حتى يكلف، يحبس الجاني إلى أن يكلف. فمثلا إذا كان أحد الورثة له شهر واحد صبي، كم يحبس الجاني؟ 15 سنة إلا شهرا، ولا لا؟ طيب، إذا كان أحد الورثة مجنونا كم يحبس الجاني؟ حتى يفيق أو يموت وينتقل إلى ورثته، أو يموت وينتقل إلى ورثته. واضح؟ إلا أن العلماء قالوا إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية، لأن المدة ستطول، يعني ما يتعلم المدة في الحقيقة، ربما يمضي سنوات كثيرة ما أفاقها. طيب، الشرط الثاني أن يكون، بل الشرط الثاني اتفاق مستحقيه عليه، اتفاق المستحقين على القصاص، فإن لم يتفقوا فلا قصاص. لو خالف واحد لا يرث إلا واحدا من الألف فإنه لا قصاص. الدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقول فمن عفي له من أخيه شيء كلنا يعرف أنها نكرة في سياق، لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء، في سياق الشرط، ما في اسم شرط. ليش؟ طيب زين، استمع. قول من أخيه شيء يشمل القليل والكثير، فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من 100 جزء أو 1000 جزء فإنه يثبت القصاص. ولهذا قال: فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أعلم. حكم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. الثالث: وأن يؤمن تعدي ضرره لغير الجانب. أن يؤمن تعدي ضررك، أي ضرر الاستيفاء، لغير الجانب. فإن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص، إن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص. مثال ذلك: امرأة حامل وجب عليها القصاص، امرأة حامل وجب عليها القصاص، فلا يقتص منها، لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها. وما في بطنها هل حصل منه جناية؟ لا، إذن فهو معصوم. وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى ترى، ثم وضعت الطفل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى حتى تفطمه، ففطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كسرة خبز يأكلها ليتبين أن الطفل قد فطم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. القصاص مثله، القصاص مثله، وهو في غاية القياس، من أوضح القياس مثل هذا. فإنه لا شك أننا لو جنينا على الحمل لكنا قتلنا نفسا بغير حق. وقوله حتى تضع ولدها وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه، فإن وجد من يرضعه وطالب أولياء المقتول في القصاص اقتص منه، لأن في هذه الحال يؤمن من التعدي، ولكن مع ذلك نقول الأفضل أن تبقى حتى تفطم، لأن لبن غير الأم لا يساوي لبن الأم، لا يساوي. الحاصل الآن الشرط الثالث: أن يؤمن تعدي ضرر لغير الجانب. فإن لم يؤمن فما الحكم؟ لا يثبت القصاص ولا لا يستوفى القصاص؟ لا يستوفى القصاص حتى يزول الخطر. إذا أضفنا هذه الشروط الثلاثة إلى الشروط الأربعة الخمسة السابقة صار القصاص لا يتم إلا بثمان شروط: ثلاثة لجواب الاستيفاء، وخمسة لثبوت القصاص. نعم. لا ما تنقص، بل أمرها أن توقعها حتى تصمم. ولهذا قلنا الأولى أن لا يقتص منها حتى تصمم، ولكن هذا الفرق بينهما أن ذاك حق لله سبحانه وتعالى وأن هذا فهو حق للآدم، فإذا طالت بحقه فينا. طيب، الفقرة الثانية: يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجان وهو أفضل، إلا أن تكون مصلحة في القصاص. القصاص حق ثابت لمن؟ لأولياء المقتول. كل وارث له حق فيه بفرض أو تعصيب حتى الزوج أو الزوج. ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية، فيختار الدية فقط، يختار الدية. والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذا دليل على جواز العفو إلى الدية لقوله: وأداء إليه بإحسان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فهمين؟ وظاهر الآية الكريمة أن ذلك الخيار ثابت مطلقا، وهو قول جمهور أهل العلم لظاهر الكتاب والسنة. وذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن القتل الغيلة لا خيار فيه، القتل الغيلة ليس فيه خيار، وأنه يجب القصاص حتى لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يسقط القصاص. وقتل الغيلة هو الذي يكون على غرة، يأتي مثلا وهو نائم أو في مكان أمن كالمساجد والأسواق وما أشبه ذلك فيقتله. فيقول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا خيار. وعلى هذا حملت قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله عبد الرحمن بن ملجم، فاقتص منه الحسن بن أبي طالب بن علي، مع أن هناك ذرية صغارا لم يبلغوا، لكنه اقتص منه ولم ينتظر بلوغ الصغار، لأنه هنا ليس فيه التخيير على هذا المذهب، ليس فيه التخيير بين القصاص وبين الدية، فالقصاص لا بد منه، فلهذا اختص منه الحسن رضي الله عنه. على كل حال، هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جيد، وهو مذهب مالك قول جيد، لأن هذا الفعل مخل بأي شيء؟ بالأمن، ولا يمكن التخلص منه، ما يمكن التخلص منه. إنسان مثل نائم يجي واحد يقتله، أو إنسان في المسجد، أو إنسان في السوق يشتري حاجة، هذا ما يمكن التخلص منه إلا إذا كان واحد، كل واحد يبي يصل له حرق، وهذا شيء غير ممكن. لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر، ولا يمتنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مقيدة أو مخصصة بما تقتضيه المصلحة. يعني ما يمتنع هذا. ثم إن له شاهدا من فعل الصحابي الحسن بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قتل عبد الرحمن بن ملجم بدون أن يأخذ إذن الباقي، فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصاص. نعم.
هل يقال أن قتل الحسن بن
ملجم كأنه كافر؟ لا، مو كافر.
ليس
مجوسي؟ لا، المجوسي الذي قتل عمر طبعا، أما هذا عبد الرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج، وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل. ابن ملجم قتل عليا تقربا إلى الله. هنا طيب، الآن فهمنا يا جماعة أن قولنا يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولا لا؟ متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه؟ غير متفق عليه. يستثنى منه على مذهب مالك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى منه من قتل غيلة. وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بارطي، وأظنه معروفا لديكم، ها؟ له حاشي على روض المرضي يكتب بعدها بارطي. هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما، وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب، دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فأمر بقتلها، ولم يستأذن من أحد من الورثة لأن قتل هذا غيلاً.